إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون، واعلموا أنكم إخوة في دين الله، وأن هذه الأخوة أقوى من كل رابطة وصلة. فيوم القيامة لا أنساب بينكم، ولكن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فنموا أيها المسلمون هذه الأخوة، وقووا تلك الرابطة بفعل الأسباب التي شرعها الله لكم ورسوله، واغرسوا في قلوبكم المودة والمحبة للمؤمنين. فأوثق غور الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ومن أحب في الله وأبغض في الله، ووالى في الله وعادى في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. أيها المسلمون، إن الأمة لا تكون أمة واحدة، ولا يحصل لها قوة ولا عزة حتى ترتبط بالروابط الدينية، حتى تكون كما وصفها نبيها صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، متفق عليه. لقد أرست الشريعة أسس تلك الروابط والأواصر، فشرع الله ورسوله للأمة ما يؤلف بينها ويقوي وحدتها ويحفظ كرامتها وعزتها ويجلب المودة والمحبة بين أبنائها. شرع للأمة أن يسلم بعضهم على بعض عند ملاقاته، فالسلام يغرس المحبة ويقوي الإيمان ويدخل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وخير الناس من بدأهم بالسلام، فإذا لقي أحدكم أخاه المسلم فليقل: السلام عليكم، وليرد عليه أخوه بجواب يسمعه فيقول: عليكم السلام. ولا يكفي أن يقول أهلا وسهلا أو كلمة نحوها حتى يقول: وعليكم السلام. ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم، لأن ذلك يوجب الكراهة والبغضاء والتفرق، إلا أن يكون مجاهرا بمعصية أو موصوما ببدعة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. رواه مسلم. فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الأعمال على الله في كل اثنين وخميس، فيغفر الله في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا، إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا، رواه مسلم. وشرع للأمة أن يعود بعضهم بعضا إذا مرض، فعيادة المرضى تجلب المودة وترقق القلب وتزيد في الإيمان والثواب. فمن عاد مريضا ناداه مناد من السماء، طبت وطاب ممشاك. ومن عاد أخاه المسلم لم يزل في جنى الجنة حتى يرجع. وينبغي لمن عاد المريض ألا يطيل الجلوس عنده إلا إذا كان يرغب ذلك، وينبغي أن يذكره بما أعد الله للصابرين من الثواب، وما في المصائب من تكفير السيئات، وأن لكل كربة فرجة، ويفتح له باب التوبة وباب الخروج من حقوق الناس واغتنام الوقت بالذكر والقراءة والاستغفار وغيرها مما يقربه إلى الله ويرشده إلى ما يلزمه من الوضوء إن قدر عليه أو التيمم وكيف يصلي. فإن كثيرا من المرضى يجهلون كثيرا من أحكام الطهارة والصلاة. ولا يحقرن أحدكم شيئا من تذكير المريض وإرشاده، فإن المريض قد رقت نفسه وخشع قلبه، فهو إلى قبول الحق والتوجيه والإرشاد قريب. وأمر الإسلام بالإصلاح بين الناس، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وأخبر أن ذلك هو الخير. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تعدل بين اثنين صدقة. إن الإصلاح بين الناس رأب للصدع ولم للشعث، وإصلاح للمجتمع كله، وثواب عظيم لمن ابتغى به وجه الله. إن الموفق إذا رأى بين اثنين عداوة وتباعدا سعى بينهما في إزالة تلك العداوة والتباعد حتى يكونا صديقين متقاربين وأخوين متحابين. وأمر الإسلام باجتماع المسلمين على كلمة الحق والتشاور بينهم في أمورهم حتى تتم الأمور وتنجح على الوجه الأكمل. فإن الآراء إذا اجتمعت مع الفهم والدراية وحسن النية تحقق الخير وزال الشر بإذن الله تعالى. أيها المسلمون، إن القاعدة الأصيلة بين المسلمين أن يسعوا في كل أمر يؤلف بين قلوبهم ويجمع كلمتهم ويوحد رأيهم، وأن ينابذوا كل ما يضاد ذلك. ومن أجل ذلك حرم على المسلمين أن يهجر بعضهم بعضا إلا لمصلحة شرعية. وإنك لترى بعض المسلمين حريصا على الخير وجاداً في فعله، لكن غره الشيطان في هجر أخيه المسلم من أجل أغراض شخصية ومصلحة دنيوية، ولم يعلم أن الإسلام الذي منَّ الله به عليه أسمى وأعلى من أن تؤثر الأغراض الشخصية أو المصالح الدنيوية في الصلة بين أفراده. وحرم على المسلمين أن يوقع أحد العداوة بينهم بالنميمة ويسعى في الإفساد، يأتي إلى شخص فيقول له: قال فيك فلان كذا وكذا، فيلقي العداوة بينهما، ولم يعلم أنه بنميمته هذا أصبح من المفسدين في الأرض المتعرضين لعقوبة الله جل وعلا. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة نمام، رواه مسلم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، متفق عليه. وهذا حديث عظيم كسائر أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فيه الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين أنهم على هذا الوصف. ويتضمن الحديث الحث منه على مراعاة هذا الأصل، وأن يكونوا إخواناً متراحمين، متحابين، متعاطفين، يحب كل منهم للآخر ما يحب لنفسه ويسعى في ذلك، وأن عليهم مراعاة المصالح الكلية الجامعة لمصالحهم كلهم، وأن يكونوا على هذا الوصف. فإن البنيان المجموع من أساسات وجدران محيطة كلية، وجدران تحيط بالمنازل المختصة، وما تتضمنه من سقوف وأبواب ومصالح ومنافع، كل نوع من ذلك لا يقوم بمفرده حتى ينضم بعضها إلى بعض. والمسلمون يجب أن يكونوا كذلك، فيراعوا قيام دينهم وشرائعه وما يقوم ذلك ويقويه ويزيل موانعه وعوارضه. فالفروض العينية يقوم بها كل مكلف، لا يسع مكلفاً قادراً تركها أو الإخلال بها. وفروض الكفايات يجعل في كل فرض منها من يقوم به من المسلمين، بحيث تحصل بهم الكفاية ويتم بهم المقصود المطلوب. قال الله جل وعلا في الجهاد: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. وقال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأمر تعالى بالتعاون على البر والتقوى. فالمسلمون قصدهم ومطلوبهم واحد، وهو قيام مصالح دينهم ودنياهم التي لا يتم الدين إلا بها. وكل طائفة تسعى في تحقيق مهمتها بحسب ما يناسبها ويناسب الوقت والحال، ولا يتم لهم ذلك إلا بعقد المشاورات والبحث عن المصالح الكليات، وبأي وسيلة تدرك وكيفية الطرق إلى سلوكها، وإعانة كل طائفة للأخرى في رأيها وقولها وفعلها، وفي دفع المعارضات والمعوقات عنها. فمنهم طائفة تتعلم، وطائفة تعلم، ومنهم طائفة تخرج إلى الجهاد بعد تعلمها لفنونه، ومنهم طائفة ترابط وتحافظ على الثغور ومسالك الأعداء، ومنهم طائفة تشتغل بالصناعات المخرجة للأسلحة المناسبة لكل زمان بحسبه، ومنهم طائفة تشتغل بالحراثة والزراعة والتجارة والمكاسب المتنوعة والسعي في الأسباب الاقتصادية، ومنهم طائفة تشتغل بدرس السياسة وأمور الحرب والسلم وما ينبغي عمله مع الأعداء مما يعود إلى مصلحة الإسلام والمسلمين، وترجيح أعلى المصالح على أدناها، ودفع أعلى المضار بالنزول إلى أدناها، والموازنة بين الأمور، ومعرفة حقيقة المصالح والمضار ومراتبها. وبالجملة يسعون كلهم لتحقيق مصالح دينهم ودنياهم، متساعدين متساندين، يرون الغاية واحدة، وإن تباينت الطرق والمقصود واحدا، وإن تعددت الوسائل إليه. فما أنفع العمل بهذا الحديث العظيم الذي أرشد فيه النبي الكريم أمته إلى أن يكونوا كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولهذا حث الشارع على كل ما يقوي هذا الأمر ويوجب المحبة بين المؤمنين وما به يتم التعاون على المنافع، ونهى عن التفرق والتعادي وتشتيت الكلمة في نصوص كثيرة، حتى عد هذا أصلاً عظيماً من أصول الدين تجب مراعاته ويجب اعتباره وترجيحه على غيره، ويجب السعي إليه بكل ممكن. فنسأل الله أن يحقق للمسلمين هذا الأصل، ويؤلف بين قلوبهم، ويجعلهم يداً واحدةً على من ناوأهم وعاداهم، إنه تعالى هو البر الحكيم والجواد الرحيم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال البغوي رحمه الله: أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين والكف عن أعراضهم، وأفضل المهاجرين من جمع إلى هجران وطنه هجران ما حرم الله تعالى عليه. وروى أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل، وحذف المفعول تعظيما لكثرته وتصدق، وحذف المصدق به للدلالة على كثرته ووفرته. إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار، جمع ثور، وهي قطعة من الأقط، والأقط هو الجبن المخفف يتخذ من مخيض لبن الغنم. وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. وهكذا تواردت الأدلة على أن أذية الخلق تسقط الحسنات العظيمة. فعن سعد بن معاذ الجهني قال: غزوت مع أبي الصائفة في زمن عبد الملك بن مروان، وعلينا عبد الله بن عبد الملك، فنزلنا على حصن سنان، فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، فقام أبي في الناس فقال: أيها الناس، إني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا. فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، فبعث نبي الله منادياً ينادي في الناس أن من ضيق منزلا أو قطع طريقاً فلا جهاد له. أخرجه أبو داود بإسناد حسن، وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن مصعب بن سعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فهذا الحديث فيه أنه لا ينبغي للأقوياء القادرين أن يستهينوا بالضعفاء العاجزين، لا في أمور الجهاد والنصرة، ولا في أمور الرزق وعجزهم عن الكسب، بيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد يحدث النصر على الأعداء وبسط الرزق بأسباب الضعفاء بتوجههم ودعائهم واستنصارهم واسترزاقهم، وذلك أن الأسباب التي تحصل بها المقاصد نوعان: نوع يشاهد بالحس وهو القوة والشجاعة القولية والفعلية، وبحصول الغنى والقدرة على الكسب، وهذا النوع هو الذي يغلب على قلوب أكثر الخلق ويعقلون به حصول النصر والرزق، حتى وصلت الحال بكثير من أهل الجاهلية أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر، ووصلت بغيرهم إلى أن يتضجروا بعوائلهم الذين عدم كسبهم وفقدت قوتهم، وهذا كله قصر نظر وضعف إيمان وقلة ثقة بوعد الله وكفايته ونظر للأمور على غير حقيقتها. النوع الثاني من الأسباب التي تحصل بها المقاصد أسباب معنوية، وهي قوة التوكل على الله في حصول المطالب الدينية والدنيوية، وكمال الثقة به، وقوة التوجه إليه والطلب منه، وهذه الأمور تقوى جداً من الضعفاء العاجزين الذين ألجأتهم الضرورة إلى أن يعلموا حق العلم أن كفايتهم ورزقهم ونصرهم من عند الله تعالى، وأنهم في غاية العجز، فانكسرت قلوبهم وتوجهت إلى الله فأنزل لهم من نصره ورزقه من دفع المكاره وجلب المنافع ما لا يدركه القادرون، ويسر للقادرين بسببهم من الرزق ما لم يكن لهم في حساب، فإن الله جعل لكل أحد رزقا مقدرا، وقد جعل أرزاق هؤلاء العاجزين على أيدي القادرين وأعان القادرين على ذلك، وخصوصا من قويت ثقتهم بالله واطمأنت نفوسهم لثوابه، فإن الله يفتح لهؤلاء من أسباب النصر والرزق ما لم يكن لهم ببال ولا دار لهم في خيال. فكم من إنسان كان رزقه مقترا فلما كثرت عائلته والمتعلقون به وسع الله له الرزق من جهات وأسباب شرعية قدرية إلهية، ومن جهة وعد الله الذي لا يخلف: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ومن جهة دعاء الملائكة كل صباح يوم: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا، متفق عليه. ومن جهة أن أرزاق هؤلاء الضعفاء توجهت إلى من قام بهم وكانت على يده، ومن جهة أن يد المعطي هي العليا من جميع الوجوه، ومن جهة أن المعونة من الله تأتي على قدر المؤونة، فالمعونة على قدر المؤونة، والبركة تشارك كل ما كان لوجهه ومراداً به ثوابه. ومن جهة إخلاص العبد لله وتقربه إليه بقلبه ولسانه ويده، كلما أنفق توجه إلى الله وتقرب إليه، وما كان له تعالى فهو مبارك. ومن جهة قوة التوكل وثقة المنفق وطمعه في فضل الله وبره، والطمع والرجاء من أكبر الأسباب لحصول المطلوب. ومن جهة دعاء المستضعفين المنفق عليهم، فإنهم يدعون الله إن قاموا وإن قعدوا وفي كل أحوالهم لمن قام بكفايتهم، والدعاء سبب قوي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكل هذا مجرب مشاهد. فتباً للمحرومين وما أجل ربح الموفقين. وقد قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا ريب أن الناس في الخير والشر درجات، ولكل درجات مما عملوا. ولا ريب أن أعلاهم درجة من سعى في الخير لنفسه ولغيره، كما أن أسفلهم من هو بالعكس. فينبغي للعبد أن يكون مباركاً على نفسه وعلى غيره، باذلاً مستطاعه في الدعوة إلى الخير والترغيب فيه بالقول والفعل، والتحذير من الشر بكل طريق. ولا يحقرن أحدكم من المعروف شيئاً. فمن أهم ذلك تعليم العلوم النافعة وبثها، فإنها مفتاح الخيرات كلها. ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برفق ولين وحلم وحكمة. ومن ذلك أن يسن العبد سنة حسنة، ويشرع مشروعا طيبا نافعا يتبعه الناس فيه. فكل من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. كما أن من سن سنة سيئة فإن عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن ذلك بذل النصيحة النافعة في الدين وفي الدنيا، فإن الناصحين مفاتيح للخير مغاليق للشر. وينبغي للعبد عند اختلاطه ومعاشرته لهم ومعاملتهم أن ينتهز الفرصة في إشغالهم بالخير، وأن تكون مجالسه لا تخلو من فائدة أو من تخفيف شر ودفعه بحسب مقدوره. فكم حصل للموفق من خيرات وخير وثواب، وكم اندفع به من شرور كثيرة. وعماد ذلك رغبة العبد في الخير وفي نفع العباد. فمتى كانت الرغبة في الخير نصب عينيه، وكانت نيته مصممة على السعي بحسب إمكانه، واستعان بالله في ذلك، وأتى الأمور من أبوابها ومناسباتها، فإنه لا يزال يكسب خيرا ويغنم ثوابا. وضد ذلك عدم رغبة العبد في الخير، فإن ذلك يفوته خيرا كثيرا. فإن كان مع ذلك عادما للنصح للعباد لا يقصد نفعهم بوجه من الوجوه، وربما قصد إضرارهم وغشهم لأغراض نفسية أو عقائد فاسدة، فقد أتى بالسبب الأعظم لحصول المضرات وتفويت الخيرات. وكان هذا الذي يصدق عليه أنه مفتاح للشر مغلاق للخير. ومن أعظم الأصول فتحاً للخيرات وإغلاقاً للشرور والسيئات الإيمان التام بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا آمن به إيماناً تاماً وفهم كلامه ومراده تحقق ما قاله قطعاً، وعلم أن ما ناقض ذلك أو خالفه فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فهذا يغلق على العبد أبواباً من الشرور فتحها أهل الكلام الباطل، عرضوا بها ما جاء به الرسول. ولكن الإيمان التام وفهم مراد الرسول تماماً يرد كل ما ناقضه، سواء تمكن المؤمن من حل تلك الشبهة التي عورض بها الحق أو لم يتمكن، فإنه قد علم الحق يقيناً بلا تردد. فمحال مع هذا أن يقوم شيء ينقض هذا الدين واليقين. وهذا أصل نافع جداً قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه، في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتاه سائل أو طالب حاجة قال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء. وهذا الحديث متضمن لأصل كبير وفائدة عظيمة، وهو أنه ينبغي للعبد أن يسعى في أمور الخير، سواء أثمرت مقاصدها ونتائجها أو حصل بعضها أو لم يتم منها شيء، وذلك كالشفاعة لأصحاب الحاجات عند الملوك والكبراء ومن تعلقت حاجاتهم بهم، فإن كثيراً من الناس يمتنع من السعي فيها إذا لم يعلم قبول شفاعته، فيفوت على نفسه خيراً كثيراً من الله ومعروفاً عند أخيه المسلم. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يساعدوا أصحاب الحاجة بالشفاعة لهم عنده، ليتعجلوا الأجر عند الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. فإن الشفاعة الحسنة محبوبة لله ومرضية له، قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. ومع تعجله للأجر الحاضر فإنه أيضاً يتعجل الإحسان وفعل المعروف مع أخيه، ويكون له بذلك عنده يد. وأيضاً فلعل شفاعته تكون سبباً لتحصيل مراده من المشفوع له أو لبعضه كما هو الواقع. فالسعي في أمور الخير والمعروف التي يحتمل أن تحصل أو لا تحصل خير عاجل، وتعويض للنفوس على الإعانة على الخير، وتمهيد للقيام بالشفاعات التي يتحقق أو يظن قبولها. وفيه السعي في كل ما يزيل اليأس، فإن الطلب والسعي عنوان على الرجاء والطمع في حصول المراد، وضده بضده. وفي الحديث دليل على الترغيب في توجيه الناس إلى فعل الخيرات، وأن الشفاعة لا يجب على المشفوع عنده قبولها إلا أن يشفع في إيصال الحقوق الواجبة، فإن الحق الواجب يجب أداؤه وإيصاله إلى مستحقه ولو لم يشفع فيه، ويتأكد ذلك مع الشفاعة. وفيه رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصول الخير لأمته بكل طريق، وهذا فرد من آلاف مؤلفة تدل على كمال رحمته ورأفته صلى الله عليه وسلم. فإن جميع الخير والمنافع العامة والخاصة لم تنلها الأمة إلا على يده وبوساطته وتعليمه وإرشاده، كما أنه أرشدهم لدفع الشرور والأضرار العامة والخاصة بكل طريق. فلقد بلغ وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوله: وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء، قضاؤه تعالى نوعان: قضاء قدري يشمل الخير والشر والطاعات والمعاصي، بل يشمل جميع ما كان وما يكون وجميع الحوادث السابقة واللاحقة، وأخص منه القضاء القدري الديني الذي يختص بما يحبه الله ويرضاه، وهذا الذي يقضى على لسان نبيه من القسم الثاني، إذ هو صلى الله عليه وسلم عبد رسول قد وفى مقام العبودية وكمل مراتب الرسالة، فكل أقواله وأفعاله وهديه وأخلاقه عبودية لله متعلقة بمحبوبات الله جل وعلا. ولم يكن في حقه صلى الله عليه وسلم شيء مباح محض لا ثواب فيه ولا أجر، فضلاً عما ليس بمأمور. وهذا شأن العبد الرسول الذي اختاره صلى الله عليه وسلم مرتبته التي هي أعلى المراتب، حين خير بين أن يكون رسولاً ملكاً أو أن يكون عبداً رسولاً. والفضيلة الدائمة تكون بلزوم الطاعة في كل مكان وزمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الفضيلة الدائمة في كل وقت ومكان ففي الإيمان والعمل الصالح، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. وقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وإسلام الوجه لله تعالى هو إخلاص القصد والعمل له والتوكل عليه، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إسلام الوجه لله تعالى هو إخلاص القصد والعمل له والتوكل عليه، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب. ومنذ أقام الله حجته على أهل الأرض بخاتم رسله محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وجب على أهل الأرض الإيمان به وطاعته واتباع شريعته ومنهاجه، فأفضل الخلق أعلمهم وأتبعهم لما جاء به علماً وحالاً وقولاً وعملاً، وهم أتقى الخلق. وأي مكان وعمل كان أعون للشخص على هذا المقصود كان أفضل في حقه، وإن كان الأفضل في حق غيره شيئاً آخر. ثم إذا فعل كل شخص ما هو أفضل في حقه، فإن تساوت الحسنات والمصالح التي حصلت له مع ما حصل للآخر فهما سواء، وإلا فإن أرجحهما في ذلك هو أفضلهما. وقال رحمه الله تعالى: فلا ينبغي للرجل أن يلتفت إلى فضل البقعة في فضل أهلها مطلقا، بل يعطي كل ذي حق حقه، ولكن العبرة بفضل الإنسان في إيمانه والعمل الصالح والكلم الطيب. ثم قد تكون بعض البقاع أعون على بعض الأعمال، كإعانة مكة حرسها الله تعالى على الطواف والصلاة المضاعفة ونحو ذلك. وقد يحصل في الأفضل معارض راجح يجعله مفضولا، مثل من يجاور بمكة مع السؤال والاستشراف والبطالة عن كثير من الأعمال الصالحة، وكذلك من يطلب الإقامة بالشام لأجل حفظ ماله وحرمة نفسه لا لأجل عمل صالح. فالأعمال بالنيات. وقد روى الترمذي وغيره بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. وهذا الحديث يقتضي خبراً ويقتضي إرشاداً. أما الخبر فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يقل الخير وتقل أسبابه ويكثر الشر وأسبابه، وأنه عند ذلك يكون المتمسك بالدين من الناس أقل القليل، وهذا القليل في حالة شدة ومشقة عظيمة كحالة القابض على الجمر من قوة المعارضين وكثرة الفتن المضلة، فتن الشبهات والشكوك والإلحاد وفتن الشهوات وانصراف الخلق إلى الدنيا وانهماكهم فيها ظاهراً وباطناً، وضعف الإيمان وشدة التفرد لقلة المعين والمساعد. المتمسك بدينه القائم بدفع هذه المعارضات والعوائق التي لا يصمد لها إلا أهل البصيرة واليقين وأهل الإيمان المتين من أفضل الخلق وأرفعهم عند الله درجة وأعظمهم عنده قدرا. وأما الإرشاد فإنه إرشاد لأمته أن يوطنوا أنفسهم على هذه الحال وأن يعرفوا أنه لا بد منها، وأن من اقتحم هذه العقبات وصبر على دينه وإيمانه مع هذه المعارضات فإن له عند الله أعلى الدرجات، وسيعينه مولاه على ما يحبه ويرضاه، فإن المعونة على قدر المؤونة. وما أشبه زماننا هذا بهذا الوصف الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه ما بقي من الإسلام في كثير من البقاع إلا اسمه، ولا من القرآن عند كثير من المسلمين إلا رسمه. إيمان ضعيف وقلوب متفرقة وحكومات متشتتة وعداوات وبغضاء باعدت بين المسلمين، وأعداء ظاهرون وباطنون يعملون سراً وعلناً للقضاء على الدين، وإلحاد وماديات جرفت بخبيث تيارها وأمواجها المتلاطمة الشيوخ والشبان، ودعايات إلى فساد الأخلاق والقضاء على بقية الرمق، ثم إقبال الناس على زخارف الدنيا بحيث أصبحت مبلغ علمهم وأكبر همهم، ولها يرضون ويغضبون، ودعاية خبيثة للتزهيد في الآخرة والإقبال بالكلية على تعمير الدنيا وتدمير الدين واحتقاره والاستهزاء بأهله وبكل ما ينسب إليه، وفخر وتبجح واستكبار بالمدنيات المبنية على الإلحاد التي أثارها وأثار شررها وبعث شرورها شياطين الإنس والجن مما يشاهده العباد. فمع هذه الشرور المتراكمة والأمواج المتلاطمة والمزعجات الملمة والفتن الحاضرة والمستقبلة المدلهمة، مع هذه الأمور وغيرها تجد مصداق هذا الحديث. ولكن مع ذلك فإن المؤمن لا يقنط من رحمة الله، ولا ييأس من روح الله، ولا يكون نظره مقصوراً على الأسباب الظاهرة، بل يكون ملتفتاً في قلبه كل وقت إلى مسبب الأسباب الكريم الوهاب، ويكون الفرج بين عينيه. ووعده الذي لا يخلفه أنه سيجعل له بعد عسر يسرا، وأن الفرج مع الكرب، وأن تفريج الكربات مع شدة الكربات وحلول المفضعات. فالمؤمن من يقول في هذه الأحوال لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويقوم بما يقدر عليه من الإيمان والنصح والدعوة، ويقنع باليسير إذا لم يمكن الكثير، وبزوال بعض الشر وتخفيفه إذا تعذر غير ذلك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالأمة اليوم أحوج ما تكون إلى العلم النافع والعمل الصالح، وإن فيها لأكثرية جاهلة لا تحسن تقرأ الفاتحة ولا تعرف ما ينقض وضوءها ولا ما يفسد صلاتها، بل إن الأمر أخطر من هذا، فإن الوضوء إذا كان هناك ما يفسده فكذلك الإيمان هناك ما ينقضه. وإن المسلم كل المسلم من اجتهد فخلص القلب من الأغيار فأصبح موحدا ونفى الشرك عنه، فإنه من قبيل ظلم الإنسان نفسه، والظلم حرمه الله رب العالمين. والظلم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك به، فإن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم بعضا، فإن الله يستوفيه كله، وديوان لا يعبأ الله به شيئا وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل، فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محوا، فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك، بخلاف ديوان الشرك فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد، وديوان المظالم فإنه لا يمحى إلا بأدائها إلى أربابها أو باستحلالهم منها. ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عز وجل حرم الجنة على أهله، فلا تدخل الجنة نفس مشركة، وإنما يدخلها أهل التوحيد، فإن التوحيد هو مفتاح بابها، فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له بابها، وكذلك إن أتى بمفتاح لا أسنان له لم يمكن الفتح به، وأسنان هذا المفتاح هي الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وبر الوالدين وغير ذلك من الأعمال الصالحة، فهذه هي أسنان ذلك المفتاح، مفتاح باب الجنة، لأنه إن أتى بمفتاح لا أسنان له لم يمكن الفتح به. فأي عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحا صالحا من التوحيد وركب فيه أسنانا من اتباع الأوامر، جاء يوم القيامة إلى باب الجنة ومعه مفتاحها الذي لا يفتح إلا به، فلم يعقه عن الفتح عائق. اللهم إلا أن تكون له ذنوب وخطايا وأوزار لم يذهب عنه أثرها في هذه الدار بالتوبة والاستغفار، فإنه يحبس عن الجنة حتى يتطهر منها، وإن لم يطهره الموقف وأهواله وشدائده فلا بد من دخول النار ليخرج خبثه فيها ويتطهر من درنه ووسخه، ثم يخرج منها فيدخل الجنة، فإنها دار الطيبين لا يدخلها إلا طيب. قال الله جل وعلا: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. وقال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب، هي دار الخبيثين، فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه كما يركم الشيء لتراكب بعضه على بعض، ثم يجعله في جهنم مع أهله فليس فيها إلا خبيث. ولما كان الناس على ثلاث طبقات، طيب لا يشينه خبيث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض، ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة. فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض. فطريق النجاة أن يتطهر المسلم من الشرك ظاهراً وباطناً، ويحكم التوحيد إحكاماً تاماً، ويخرج من نواقض الإيمان خروجاً لا رجعة فيه، ثم يستقيم على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مقتضى الصراط المستقيم، ذلك الصراط الذي نسأل الله عز وجل أن يهدينا إياه في صلواتنا جميعا. فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار، يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم. وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الركاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المخدوش المسلم، ومنهم المكردس في النار. فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا الصراط حذو القذة بالقذة جزاءً وفاقاً، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم، فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه، فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك. ولكن الطريق محفوفة بالمكاره، موحشة لقلة السالكين، والرفيق فيها عزيز، والوحشة فيها محتومة، والأنس فيها مطلوب. لذلك نبه الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق، وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له، وهم الذين أنعم الله عليهم، ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه، وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم، فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له، فإنهم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عددا. كما قال بعض السلف: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. واعلم أنه لا أحد من المخلوقين يقصد منفعتك بالقصد الأول، بل إنما يقصد منفعته بك. وقد يكون عليك في ذلك ضرر إذا لم يراعي المحب العدل، فإذا دعوته فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه. وأما الرب سبحانه فهو يريدك لك، ولمنفعتك لا لينتفع بك، وذلك منفعة لك محضة لا ضرر فيها. فتدبر هذا حق التدبر، وراعه حق المراعاة، فملاحظته تمنعك أن ترجو المخلوق أو تطلب منه منفعته لك، فإنه لا يريد ذلك البتة بالقصد الأول، بل إنما يريد انتفاعه بك عاجلاً أو آجلاً، فهو يريد نفسه لا يريدك، ويريد نفع نفسه بك لا نفعك بنفسه. فتأمل ذلك، فإن فيه منفعة عظيمة وراحة ويأسا من المخلوقين، وسدا لباب عبوديتهم، وفتحا لباب عبودية الله وحده. فما أعظم حظ من عرف هذه المسألة ورعاها حق رعايتها. ولا يحملنك هذا على جفوة الناس وترك الإحسان إليهم واحتمال أذاهم، بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم، فكما لا تخافهم لا ترجوهم. ومما يبين ذلك أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجتهم بك، وإن كان ذلك ضرراً عليك، فإن صاحب الحاجة لا يرى إلا قضاءها، فهم لا يبالون بمضرتك إذا أدركوا منك حاجتهم، بل لو كان فيها هلاك دنياك وآخرتك لم يبالوا بذلك. وهذا إذا تدبره العاقل علم أنه عداوة في صورة صداقة، وأنه لا أعدى للعاقل اللبيب من هذه العداوة. فهم يريدون أن يصيروك كالكير ينفخ بطنك وتعصر أضلاعك في نفعهم ومصالحهم، بل لو أبيح لهم أكلك لجزروك كما يجزرون الشاه، وكم يذبحونك كل وقت بغير سكين لمصالحهم، وكم اتخذوك جسراً ومعبراً لهم إلى أوطارهم وأنت لا تشعر، وكم بعت آخرتك بدنياهم وأنت لا تعلم وربما علمت، وكم بعت حظك من الله بحظوظهم منك ورحت صفر اليدين، وكم فوتوا عليك من مصالح الدارين وقطعوك عنها وحالوا بينك وبينها، وقطعوا طريق سفرك إلى منازلك الأولى ودارك التي دعيت إليها، وقالوا نحن أحباؤك وخدمك وشيعتك وأعوانك والساعون في مصالحك، وكذبوا والله إنهم لأعداء في صورة أولياء، وحرب في صورة مسالمين، وقطاع طريق في صورة أعوان. فوا غوثاه ثم غوثاه بالله الذي يغيث ولا يغاث. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالسعيد الرابح من عامل الله فيهم ولم يعاملهم في الله، وخاف الله فيهم ولم يخفهم في الله، وأرضى الله بسخطهم ولم يرضهم بسخط الله، وراقب الله فيهم ولم يراقبهم في الله، وآثر الله عليهم ولم يؤثرهم على الله، وأمات خوفهم ورجاءهم وحبهم من قلبه، وأحيا حب الله وخوفه ورجاءه فيه، فهذا هو الذي يكسب عليهم، وتكون معاملته لهم كلها ربحا، بشرط أن يصبر على أذاهم ويتخذه مغنما لا مغرما وربحا لا خسرانا. ومما يوضح الأمر أن الخلق لا يقدر أحد منهم أن يدفع عنك مضرة البتة إلا بإذن الله ومشيئته وقضائه وقدره، فهو في الحقيقة الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اعلم أن الخليقة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. وإذا كانت هذه حال الخليقة فتعليق الخوف والرجاء بهم ضار غير نافع، فتوجه إلى الله بكليتك بقلبك وروحك ونفسك وجسدك، واتق الله رب العالمين في آخرتك، والله يرعاك ويسدد على طريق الحق خطاك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.